أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: السابع، لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر. سال الكلام ولا يزال في علامات الحقيقة، وقلنا الكلام في علامات الحقيقة في عدة أمور، وانتهى بنا الحديث إلى الأمر الثالث، وهو في بيان علامات الحقيقة التي تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه في الأمر السابع من الأمور التي ذكرها في مقدمة كتابه. وقد ذكر علماء الأصول مجموعة من العلامات التي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول علامات تفيد العلم الوجداني بالواقع، من قبيل التبادر. والقسم الثاني من العلامات، العلامات التي تفيد الظن، من قبيل نص عالم من علماء اللغة على الواضع وما يتعرض له المصنف رحمة الله تعالى عليه. هنا علامات من القسم الأول، يتعرض لأربع علامات، وهي التبادر والاضطراد وصحة الحامل وعدم صحة السالب. وقد ادعي أن هذه العلامات الأربع علامات وجدانية تفيد القطع بالواضع. وأما العلامات الظنية فيتعرض لها علماء الأصول في مباحث الظن. هناك إذا تعرضوا لبحث حجية الظهور وحجية خبر الواحد وحجية الشهرة، يتعرضون لحجية قول اللغوي باعتبار أنه أمارة ظنية، والأصل في الظن عدم الحجية، فيبحثون عن وجود دليل يثبت حجيته كالسيرة العقلائية المنضاة مثلا. والعلامة الأولى التي يتعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه والدعي أنها علامة وجدانية هي التبادر. والكلام في التبادر في عدة نقاط. النقطة الأولى في تعريف التبادر، ما هو المقصود بالتبادر الذي قيل هو علامة من علامات الحقيقة؟ عرف علماء الأصول التبادر بأنه انسباق المعنى من اللفظ حال إطلاقه بلا قرينة. نفس هذا الانتقال الذهني من تصور اللفظ بلا قرينة إلى تصور المعنى هو التبادر الذي قيل هو علامة الحقيقة. وإذا تأملنا يا شيخ حسن في هذا التعريف نجده متقوم بأمرين. الأمر الأول انسباق الذهني عند تصور اللفظ إلى المعنى، والأمر الثاني هو عدم وجود قرينة. أما إذا حصل الانسباق بسبب القرينة أو حصل الانسباق واحتملنا وجود قرينة فإن هذا الانسباق ليس هو التبادر الذي قيل بأنه علامة من علامات الحقيقة. فلا بد أن نحرز عدم وجود القرينة. فإذا انتقل الذهن إلى المعنى من تصور اللفظ حينئذ يقال هذا الانتقال دليل وعلامة على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى المنسبق إلى الذهن. وبقيد، التفتوا بارك الله فيكم، وبقيد عدم وجود قرينة يخرج مثل تبادر الإطلاق من كلمة العالم في جملة أكرم العالم، وكذلك أيضا يخرج انسباق الشمول والإطلاق والسريان من الإكرام في جملة لا تكرم الفاسق. أما خروج تبادر الإطلاق من العالم فلأنه وإن فهمنا من العالم في أكرم العالم الشمول لكل فرد تنطبق عليه طبيعة العالم، إلا أن هذا الشمول مستفاد من قرينة عامة تحف بهذه الجملة تسمى بمقدمات الحكمة. فإن الإطلاق ليس مفادا وضعيا، إنما هو نتيجة تطبيق مقدمات الحكم. نقول هو في مقام البيان، ولو كان يريد إكرام خصوص العالم الفقيه لقيد، فعدم ذكر القيد يشكل عندنا ظهور حالي في إرادة الإطلاق. فاستفادة الإطلاق هنا ليس من جهة أن كلمة عالم موضوعة للشمول والسريان، فإن كلمة عالم موضوعة لذات الطبيعة، ولهذا استخدامها في الحصة الخاصة ليس مجازا بالوجدان. فتبادر السريان منها لقرينة فلا يكون هو التبادر الذي قيل بأنه علامة من علامات الحقيقة. وأما خروج تبادر السريان والإطلاق من لا تكرم الفاسق، أو لا تكرم فاسقا، فلأن استفادة شمول مادة الإكرام لأي إكرام، سواء كان بإهداء كتاب أو بالدعوة إلى وليمة أو بإعطاء نقود، نحن وإن استفدنا السريان وأن المحرم كل فرد من أفراد الإكرام، إلا أن هذا السريان مستفاد من قرينة عقلية، وهي أن الطبيعة لا تنتفي إلا بانتفاء جميع أفرادها، ويكفي في تحققها تحقق فرد واحد من أفرادها. هذه القرينة العقلية تحف بلا تكره، تحف بالخطاب الذي تعلق فيه النهي بالطبيعة، فيوجب شمول هذا الخطاب لكل فرد من أفراد تلك الطبيعة. فالشمول هنا وإن تبادر إلى الذهن وانسبق إلى الذهن، ولكنه بقرينة عقلية حافة بالخطاب وليس من حق اللفظ، فليس هذا هو التبادر الذي قيل بأنه علامة من علامات الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ النقطة الثانية، في وجه دلالة التبادر على الحقيقة، لماذا إذا أطلق اللفظ بلا قرينة وانتقل الذهن إلى المعنى يكون هذا الانتقال دليل على أن اللفظ موضوع للمعنى الذي انتقل إليه الذهن؟ لماذا؟ جملة من علماء اللغة وعلماء الأصول ذكروا لذلك دليل نبينه ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى يا شيخ باقر هي أن انتقال الذهن من سماع اللفظ بلا قرينة إلى المعنى حادث من الحوادث، صحيح أم لا؟ قبل أن تسمع اللفظ لا يوجد هذا الانتقال، أنت لا تتصور المعنى، عندما سمعت اللفظ حدث الانتقال في ذهنك، فالانتقال حادث مسبوق بالعدم. وهناك قاعدة تقول كل حادث يحتاج إلى علة، فالتبادر والانسباق له علة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هي علة التبادر والسبب الذي أوجب انسباق الذهن إلى المعنى؟ يوجد في علة التبادر ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن تقول السبب ذات اللفظ الذي سمعه المستمع أو قرأه القارئ، ذات اللفظ هو يدل على المعنى ويوجب انتقال الذهن إلى المعنى، وهذا الاحتمال مبني على العلاقة الذاتية بين الألفاظ وبين المعاني، كالعلاقة الذاتية مثلا بين النار وبين الحرارة، وهذا الاحتمال باطل كما ذكر الأعلام في مباحث الواضع. فإن الألفاظ مجرد أصوات خاصة دلالتها على معانيها ليست دلالة ذاتية، وإنما تنشأ هذه الدلالة بسبب الواضع. الاحتمال الثاني أن يقال السبب لانتقال الذهن إلى المعنى هو القرينة، اللافظ في نفسه إذا سمع لا ينتقل الذهن إلى المعنى. نعم، حيث احتف اللافظ بقرينة صار موجبا لانتقال الذهن إلى المعنى. وهذا الاحتمال يا سيد علي خلاف الفرض. نحن فرضنا أن التبادر الذي هو ماذا؟ انتقال الذهن إلى المعنى حال سماع اللفظ بلا وضعين، بلا قرينة. الفرض هو هذا، بلا قرينة. فنحن نتحدث عن انسباق بلا قرينة، ونريد أن نقول هذا الانسباق يدل على الواضع. فكيف تقول لا يدل على الواضع؟ لأنه يحتمل أن يكون سبب الانسباق القرينة، هذا خروج عن الفرض. فيتعين الاحتمال الثالث، وهو أن يقال علة الانتقال الواضع. إنما انسبق الذهن إلى المعنى لأنه أي اللفظ موضوع للمعنى، فيكون الانسباق بلا قرينة دليلا على الواضع لأنه معلول للواضع، فيدل عليه دلالة إنية، دلالة المعلول على الخلاصة التبادر دليل على الواضع لأنه معلول للواضع، والمعلول يدل على علته، فنستكشف الواضع بطريق الإن فيما إذا حصل التبادر. واضح وجه دلالة التبادر على الحقيقة والواضع؟ واضح. النقطة الثالثة يا سيد عدروس، في دفع مناقشة أوردت على علامية التبادر على الحقيقة، فقد ذكر إشكال مهم وصار محط عناية واهتمام الأعلام من قبل صاحب الكفاية وإلى زمان الناس هذا. خلاصة هذا الإشكال هو أن جعل التبادر علامة للحقيقة ووضع اللفظ للمعنى مبتلى بمحذور الدور. إذا قلت التبادر علامة على الواضع، علامة على الحقيقة، يلزم من قولك هذا تقدم الشيء على نفسه، وأن يكون الشيء علة لنفسه. وبيان هذا المحذور ضمن مقدمات. المقدمة الأولى هي أن انسباق الذهن إلى المعنى أمر نفساني في أفق النفس، الانتقال الذهني يكون في عالم الذهن، صحيح أم لا؟ وعالم الذهن في نفس المستمع مثلا، بينما الواقع أمر خارجي. مثلا إذا قلنا حقيقة الواقع هو الاعتبار، الاعتبار فعل خارجي يقوم به المعتبر، صحيح أم لا؟ وكذلك التعهد، التعهد أمر خارجي ليس أمرا ذهنيا يرتبط بعالم الذهن، هو أمر خارجي. المقدمة الثانية هي أن الأمر الخارجي لا يكون علة للأمر الذهني الموجود في أفق النفس، وإنما العلة لابد وأن تكون أمر ذهني. إذا حصل شيء في عالم الذهن لابد وأن تكون علته في عالم الذهن. فإذا كان هناك علة لانسباق الذهن إلى المعنى فليس الوضع الخارجي وإنما الوضع الذهني. ما المقصود بالوضع الذهني يا شيخ حسين؟ المقصود العلم بالوضع، يعني من كان عالما بالوضع حينئذ يكون علمه بالوضع علة للتبادر، لانتقال ذهنه إلى المعنى حين سماع اللفظ. والذي يدلك على أن علة التبادر ليس الوضع الخارجي وإنما العلم بالوضع أن الذين لا يعرفون اللغة العربية مثلا لا تنتقل أذهانهم إلى معاني الكلمات العربية عند سماعها، صحيح أم لا؟ مع أن اللغة العربية موضوعة لعله من زمان يعرب بن قحطان، بناء على أن الوضع هو يعرب من قرون فوق 1000 سنة الوضع العربي موجود متحقق، ومع ذلك الجاهلون باللغة العربية لا يحصل عندهم التبادر إذا استمعوا إلى الألفاظ العربية، وماذا إلا لأنهم لا يعلمون بالوضع. الوضع موجود ولم يتحقق انسباق الذهن إلى المعنى، إذن ليس الوضع هو العلة، العلة هي العلم بالوضع. ولهذا نراهم إذا تعلموا اللغة العربية يحصل لهم التبادر عند سماع ألفاظها. إذن علة التبادر هو العلم بالوضع وليس الوضع إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية نأتي إلى المقدمة الثالثة. إذا كان العلم بالوضع يا شيخ يوسف هو علة التبادر، فمتى تحقق العلم بالواقع يتحقق التبادر، ومتى انتفى العلم بالواقع ينتفي التبادر. وعليه فلا يمكن أن يقال بأن التبادر من علامات الحقيقة بمعنى أنه يفيد العلم بالواقع، لأن المفروض أن العلم بالوضع هو علة التبادل. أولا يكون عندي علم بالوضع ثم يحصل تبادل، فكيف يقال التبادل علة العلم بالوضع؟ علامة من علامات الوضع، يعني سبب لإفادة العلم بالوضع. هذا يلزم من أن يكون العلم بالوضع علة للتبادل، والتبادل علة للعلم بالوضع، فيكون الشيء علة لعلته أو علة لنفسه، وهذا واضح الفساد. واضح الإشكال؟ هذا الإشكال جعل علماء الأصول في حالة استنفار، وأبدى كثير منهم محاولات للتفصي منه والحفاظ على علامية التبادل. المحاولة الأولى هي المحاولة التي ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، وحاصل هذه المحاولة هو أن العلم بالوضع الذي هو علة للتبادر يختلف عن العلم بالوضع الذي هو معلول للتبادر. وبيان ذلك هو أن علم الإنسان يا شيخ إلياس ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو علم الإنسان بالشيء الملتفت إليه فعلا، ويصطلح عليه بالعلم التفصيلي، نظير علمك الآن بعد تنبيهك بأنك في مجلس الدرس. تعلم أو لا تعلم أنك في مجلس الدرس؟ وفي نفس الوقت أنت ملتفت الآن بعد التنبيه فعلا إلى علمك بأنك في مجلس الدرس، فعندك علم من جهة وعندك التفات إلى ذلك العلم من جهة. هذا العلم يسمى اصطلاحا بالعلم التفصيلي. والقسم الثاني من العلم هو العلم الارتكازي الإجمالي، وهو حصول صورة الشيء في النفس. علم، والعلم لا يكون إلا بحصول صورة الشيء في النفس، ولكن هذا العلم غير ملتفت إليه، مغفول عنه. ومثل هذا العلم عادة يكون في الأفعال الروتينية التي يعتاد عليها الإنسان كل يوم. مثلا أنت خرجت صباحا من بيتك وجئت إلى محل الدرس، صحيح أم لا؟ في حال خروجك أنت عندك علم بالطريق، ولكن أنت كنت غافل أصلاً عن الطريق، خرجت ووجدت نفسك في محل الدرس في الحوزة من دون أن تلتفت إلى تفاصيل الطريق، صحيح أم لا؟ فيوجد علم، ولولا هذا العلم أنت لم تصل إلى الحوزة. لو كنت جاهلاً بكيفية الطريق وتفاصيل الطريق لم تأتي إلى الحوزة بمفردك، ولكن هذا العلم مغفول عنه غير ملتفت إليه، ويسمى هذا العلم بالعلم الارتكازي أو العلم الإجمالي. ويمكن أن نمثل للعلم التفصيلي والعلم الإجمالي بالفقيه. فإن الفقيه عنده إحاطة بتفاصيل مسائل الفقه، ولهذا إذا سألته في باب التقليد يجيبك، وإذا سألته في باب الطهارة يجيبك، في باب الصلاة يجيبك، في باب وهكذا، صحيح أم لا؟ لكن قبل أن تسأله، علمه بالمسائل علم إجمالي ارتكازي، هو غير ملتفت إليه، هو أصلا قد يكون في حالة الوضوء غير ملتفت إلى المباحث العلمية والمسائل العلمية الموجودة في ذهنه، متوجه إلى الوضوء. فتأتي وتسأله في التقليد يجيب وهو يتوضأ، تسأله في الطهارة يجيب، تسأله في الصلاة يجيب، صحيح أم لا؟ قبل أن تسأل العلم الذي عنده علم غير ملتفت إليه، فهذا هو العلم الإجمالي. عدم الالتفات لا يعني عدم العلم، ولهذا أنت إذا سألته يجيب، صحيح أم لا؟ إجابته تستند إلى علم، فجوابه دليل أنه عالم، ولكن علمه غير ملتفت إليه، مغفول عنه. إذا نبه ولو بسؤال ينتقل من مرحلة العلم الإجمالي إلى مرحلة العلم التفصيلي، فتجد ذلك العلم الارتكاز الإجمالي منبع لتفاصيل يعطيك إياها فيما إذا سألته عن تفاصيل المسائل. فعلم الفقيه ينقسم إلى قسمين، علم إجمالي وعلم تفصيل. كذلك التبادر ينقسم العلم به إلى قسمين، علم ارتكازي إجمالي وعلم تفصيل. والذي يقال هو علة للتبادر هو العلم الارتكازي الإجمالي، وأما الذي يقال هو معلول للتبادر فهو العلم التفصيلي. وبعبارة أوضح، علمي بالوضع الارتكازي هو الذي يكون منشأ لحصول التبادر، فإذا حصل التبادر يحصل لي علم تفصيلي بالوضع، فما هو سابق على التبادر العلم الارتكازي بالوضع، وما هو مسبوق بالتبادر العلم التفصيلي بالوضع. فلم يتقدم العلم بالوضع على نفسه ولم يصبح علة لعلته، واضح؟ إن شاء الله الدرس سهل، ماكو بصعوبة ولا غموض. تعالوا الآن إلى عبارة المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال: لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن، انسباق المعنى تعبير آخر عن تبادر المعنى، وانسباطه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة. هذا هو الأمر الثاني المقوم لحقيقة التبادر. فلا تشكل بأنه يحتمل أن التبادر سببه قرينة، فلا يكون دليلا على نقول لك حديثنا كله عن التبادر الذي بلا قرينة. فتشكل علينا بما هو خارج عن الفرض، هذا الإشكال في غير محل. لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن من نفسه وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه. هذا التبادر علامة للحقيقة، بداهة. الآن بيذكر الدليل وجه كون التبادر علامة على الحقيقة، بداهة أنه لولا وضعه له لما تبادر، فإن اللفظ في ذاته لا توجد علاقة ذاتية بينه وبين المعنى، وفرضنا أنه لا توجد قرينة، والتبادر حادث يحتاج إلى علة، فلا يبقى إلا أن تكون علته الواضع. ببركة الواضع حصل التبادر. ولا يقال، هذا الإشكال الآن، ولا يقال كيف يكون علامة مع توقفه على العلم بأنه موضوع له كما هو واضح. كيف يكون التبادر علامة على الواضع مع أنه يتوقف على العلم بالواضع؟ ولهذا الجاهلون باللغة العربية لا ينسبق إلى ذهنهم معاني الألفاظ العربية، وإن استمعوا إليها مرارا وتكرارا بسبب جهلهم بالواضع. فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار، يعني للزم محلول الدار وأن يكون الشيء علة لعلته. لا يقال، فإنه يقال الموقوف عليه غير الموقوف عليه. ما يتوقف عليه التبادر غير ما يتوقف التبادر عليه. العلم بالوضع الذي يتوقف عليه التبادر غير العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر. فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا له موقوف على التبادر، وهو أي التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به. به يعني بماذا؟ بالواضع، يعني بكونه موضوعا لا التفصيل فلا دور. والحمد لله رب العالمين.